الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فهذا برنامجكم المبارك بإذن الله مشارق الأنوار. لقاء اليوم عن علم من أعلام الأدب والتقوى والحديث، واسمه محمد بن سلام الجمحي. وبنو جمح بطن من قريش معروف، وقد كان مولا، أي هذا محمد بن سلام، لقدامة ابن مضعون، ويكنى أبو عبد الله. دخل بغداد في سنة 222 لهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. له كتاب شهير اسمه طبقات فحول الشعراء. حديثنا اليوم عن هذه الطبقات التي حررها ابن سلام الجمحي. قبل أن نزدلف إلى الكتاب، نذكر خبرا غريبا عن ابن سلام الجمحي. لما دخل بغداد اعتل، وكان سنه يوم ذاك 82 عاما، 82 عاما. فلما اعتل، الكبار من أهل بغداد لإجلالهم له بعثوا له أطباءهم، فجاء إليه طبيب يقال له ابن ما سويه. فلما جس الطبيب نبض ابن سلام، قال له: إني أرى فيك من الجزع أكثر ما أرى فيك من العلة، أي أن فيك جزعا أشد من العلة التي أنت أصلا مبتلا بها. فقال ابن سلام للطبيب: والله ما بي من جزع على الدنيا، وقد بلغت 82 عاما، فماذا أريد من الدنيا بعد 82 سنة؟ ولكن الإنسان قد يكون في غفلة ثم توقظه العلة، تحدث عن نفسه، لكن الإنسان قد يكون في غفلة ثم توقظه العلة. ثم قال: وما بي من جزع على شيء إلا على أنني لو وقفت في عرفات وقفة، أو زرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زورة، وأشياء في نفسي وددت لو أنها تهيأت لي وقمت بها. فقال الطبيب له: لا تجزع، فإني أرى في عروقك من الحرارة الغريزية ما إن سلمك الله من العوارض لتعيشن 10 سنين أخرى. وما قاله الطبيب وقع، وعاش ابن سلام بعد هذا الأمر، بعد 82 عاما، 10 سنوات أخرى كما قال الطبيب. الطبيب لا يعلم الغيب، لكن الطب علم تجريبي، وهذا الرجل لم يكن يملك يومئذ من آلة العلم ما يملكها أطباء اليوم، لكنه رأى في عروقه، في عرقه من الحرارة الغريزية ما فهم أن الرجل ما زال في جسده بقية حياة، ولذلك قال له: إن سلمك الله من العوارض. العوارض تأتي ولا علاقة لها بالجسد، فمثلا الرجل يسقط من مكان مرتفع، مهما كان صحيح البدن سيموت في الغالب، فهذا يسمى عارض، لكن الطبيب لا يحكم على العارض لأنه لا يدري، إنما يدري عن الجسد بالتجربة، يعرف هل هذا الجسد أهل لأن يبقى أم أهل لأن يموت. هذا قد يستدل الطبيب عليه من خلال التجربة، ولا يعد ذلك من علم الغيب في شيء. وقد وقع ما قاله ابن ما سويه عندما عاش ابن سلام 10 سنين أخرى بعد 82 عاما، قال له: ستعيش 10 سنوات أخر، فعاشها ومات في 92 من العمر. ولا ريب أن هذا يدل على أن ذلك الطبيب كان حاذقا بحق، والغيب يبقى عند الله، ولن يموت أحد قبل أن يحين أجله. هذا ما يتعلق بمدخل للكتاب. سبق الناس ابن سلام إلى تأليف هذا الكتاب، ولم يذكر في كتابه ما المعيار الذي جعله يقسم، يعتمد عليه في تقسيم هذه الطبقات، وإنما اعتمد على بصيرته، على علمه، على نقده، لكنه لم يفصح لنا ما هو المعيار الذي جعله يقول هذا في الطبقة الأولى، هذا في الطبقة الثانية، هذا في الطبقة الثالثة، لم يفصح عنه. لكن قد أنت تتلمسه، لكنك لا تجد خيطا دقيقا يمكن أن تصل به إلى معرفة الطبقة، كما حرره الأستاذ الكبير الدكتور مصطفى الشكعة في كتابه مناهج التأليف عند العرب. ابن سلام جعل في الطبقة الأولى من الشعراء، هو جعلهم في الأول شعراء جاهليين وشعراء إسلاميين، فجعل في الطبقة الأولى من الشعراء امرؤ القيس والأعشى وزهير والنابغة، هؤلاء كم؟ أربعة، امرؤ القيس والأعشى وزهير والنابغة، كلهم من أصحاب المعلقات. معلقة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. والنابغة: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي. علقت النابغة: يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبدي. ومعلقة هذا النابغة ومعلقة الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل، هل تطيق وداعا أيها الرجل. ومعلقة زهير: أمن أمي أوفى دملة لم تكلمي فحومانة الدراج فالمتلثم. فهؤلاء الأربعة. يقول النقاد إن صنيع ابن سلام في أن جعل هؤلاء في الطبقة العليا، هؤلاء الأربعة، يفسر لنا خبرا نقديا آخر. ما الخبر النقدي؟ قولهم: أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب. ما مرادهم بهذه المقولة النقدية؟ يقولون: أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب، أي إذا خرج للصيد، وقد أغتدي والطير في أكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. فالرجل ابن ملوك إذا خرج للصيد وبكر فيه يظهر شعره أكثر من غيره، امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، رغب في المدح، لأن زهيرا كان ينقح شعره وعرف شعره بالحوليات، فيحسن: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدت ما على كل حال من سحير مبرم. قصيدة يمدح فيها سيدين كريمين سعيا في الصلح ما بين عبس وذبيان. ثم قال: والنابغة إذا رهب، إذا رهب يعني خاف، والنابغة أصابه الخوف من المناذرة، فقال قصيدته يعتذر إليهم: يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد، إلى أن قال: إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي. وهذا كله في اعتذاره، إلا سليمان إذ قال الإله له: قم في البرية واحددها عن الفند. وقد قال في شعره: كذلك نبئت أن أبا قابوس يعيدني ولا قرار على زأر من الأسد. هذا كله من رهبته وخوفه، فأبدع في الاعتذار. ثم قال: قالوا في المقولة: والأعشى إذا طرب، إذا طرب أي إذا سكر، وكان شارب خمر. وقد قال: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فراء مسقول عوارضها، تمشي الهوين كما يمشي الوجه الوحل. وذكر قضية الشرب: فقلت للشرب في درنا وقد ثملوا، شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل، نازعتهم قضب الريحان متكئا، وقهوة مزدة راوقها خضر، لا يستفيقون منا حين نشربها إلا بهات، وإن علوا وإن نهلوا. فكان الرجل كثير الشراب، فلذلك قالوا: والأعشى إذا طرب، وكان يعرف بصناجة العرب. هؤلاء الأربعة جعلهم ابن سلام في الطبقة الأولى، ثم أخذ يعدد في الطبقات، وكذلك قسم الشعر إلى القرى العربية. والقرى العربية عند ابن سلام صاحب كتاب طبقات فحول الشعراء خمسة: مكة، المدينة، الطائف، اليمامة، البحرين. مكة، المدينة، الطائف، البحرين، واليمامة، سماها القرى العربية. وأخذ يتكلم عن شعرائها، وعد شعراء المدينة أفضل لوجود حسان: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول. فجعل حسان أفضل شعراء القرى، يقصد بالقرى الحواضر المدن، وهذا من التقسيم في الكتاب طبقات فحول الشعراء. كذلك أثنى كثيرا على الشماخ بن ضرار، وعده في الطبقات، أظنه في الطبقة الثالثة. الشماخ بن ضرار مشهود له بعلو الشعر، ولذلك الحطيئة لما احتضر قال: أخبروا غطفان أن شاعرهم أشعر الناس، عندما قال وذكر بيتا للشماخ بن ضرار. بعض النقاد استدرك على ابن سلام في طبقاته أمورا، من أشهرها أنه خلط ما بين الإسلاميين والجاهليين، فبعض الشعراء صعب أن يقال عنهم أنهم من طبقة الشعراء الجاهليين، وبعضهم مخضرم مثل الحطية، وبعضهم وإن كان عاش في الإسلام حسا إلا أنه معدود في الجاهليين، وهذا قد أصاب فيها كما صنع مع لبيد، فإن لبيد يقال أنه لم يقل في الإسلام إلا بيتا أو بيتين، ما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح، الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. هذان بيتان ينسبان إلى لبيد أنهما قالهما في الإسلام، وإلا وهو شاعر جاهلي وواحد أصحاب المعلقات، عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، وفيه أبيات شهيرة منها قوله: فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. نعود لما استدركه الناس النقاد على ابن سلام في طبقات الفحول الشعراء، قلنا إنه لم يوازن أحيانا ما بين الجاهليين والإسلاميين، كذلك يقولون إن ابن سلام أغفل شعراء كبار لم يذكرهم، وعدوا منهم ثلاثة: الطرماح شاعر الخوارج، والكميت شاعر الشيعة قبل أن يعود إلى بني أمية، وعمر ابن أبي ربيعة. والثلاثة هؤلاء متفق على علو كعبهم في الشعر، فعمر ابن أبي ربيعة شاعر قرشي، وقد أهمل ابن سلام شعر قريش ولم يعد أن فيهم شعراء مع أن فيهم كثيرا، وأهمل عمر بن ربيعة بالكلية ولم يذكره، مع أن علو كعب شعر عمر بن ربيعة أمر مشهود. يقول: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما نجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. إلى أن قال: كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد. هذا شعر مستحسن، وقوله: من آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد، وفيها أوال كفاها كل شيء أهمها، فليست لشيء آخر الليل تسهر. وقوله: فكان مجني دون من كنت أتقي، ثلاث شخوص كعبان ومعصر. فهذه من رأية عمر بن أبي ربيعة الدالة على علو كعبه في الشعر. الكميت الأسدي أهمله بالكلية رغم أنه شاعر له الهاشميات المعروفة: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني أذو الشيب يلعب، ولكن إلى أهل الفضائل والتقى وخير بني حواء والخير يطلب. وذكر فيها مدح آل النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر للشيعة انتصارا كبيرا، وبين صواب معتقدهم بأدلة عقلية عنده ذكرها في بائية شهيرة خالدة إلى اليوم. فهذا ما ذكره الكميت الأسدي. مع ذلك ابن سلام تركه. الطرماح دافع عن الخوارج كثيرا وله شعر جيد، وإن كان الله لم يحقق له غايته التي قالها في شعره ومات على غير ما يتمنى، ليس المقصود الآن سيرته، المقصود شعره، له شعره القوي، ومع ذلك لم يذكره ابن سلام في طبقات. لكن النقاد يحمدون له أن هذه أول محاولة في الشعر العربي في تقسيم الشعراء إلى طبقات. ذكر الحطية وعده من كبار الشعراء في الطبقة الثالثة، والحطية بلا شك في شعره غير في سلوكه، هو شخص منبوذ سلوكيا، لكنه في شعره له أبيات خالدة، وقد قال عن نفسه وهو يحتضر، أشار إلى فمه، ولما قيل له: من أشعر الناس؟ قال: هذا الحجير إذا رغب، فهو إذا أعطي مالا يتفوه، ولذلك له السينية وله الهمزية، كلها أشعار باقية. وهو القائل في الهجاء ذلك البيت الخالد: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطائم الكاسي. وقوله في بيت خالد أيضا: لما بدا لي منكم غيب أنفسكم، ولم أجد لجراحي منكم آسي، أزمعت يأسا مبينا من نوالكم، ولن ترى طاردا للحر كالياسي. وهذا بيت مغرق في الشعور الإنساني: لما بدا لي منكم غيب أنفسكم، ولم أرى لجراحي منكم آسي، أزمعت يأسا مبينا من نوالكم، ولن ترى طاردا للحر كالياسي. يقول: لما ظهر لي ما تكنه أنفسكم نحوي، أنا في الأول أنتظر عطاءكم، أنتظر نوالكم، وأظن بكم خيرا، لكن ما تكنونه في النفوس ظهر. لما بدا لي منكم غيب أنفسكم، ولم أجد لجراحي منكم آسي، يعني طبيب تجمع على أساه، قال شوقي: أساة جسمك شتى حين تطلبهم، فمن لروحك بالنطس المداوين. فالحطيئة يقول: لم أجد أحد منكم يداوي جراحي، لا الظاهرة ولا الباطنة، لا الحسية ولا المعنوية. ماذا حصل لي؟ أزمأت يأسا مبينا من نوالكم، أي يئست من عطائكم، يئست من فضلكم، يئست أن تصلونني بشيء. هذا اليأس لن يجعلني مقيما عندكم، كيف أقيم عندكم على يأس منكم؟ ولهذا قال في شطر بيت خالد يجري مجرى الحكم والأمثال: ولن ترى طاردا للحر كاليأس، لن ترى طاردا للحر كاليأس. الآن يصعب علينا ونحن نتكلم عن الشعر كله ألا نتكلم عن ذكر الله، فلنأخذ من عجز هذا البيت: ولن ترى طاردا للحر كاليأس. حطيئة يقول إن الأحرار يطردهم اليأس، لا يقيمون، إذا يأسوا من شيء لا يقيمون عندهم. لهذا نهانا الله عز وجل أن نيأس من رحمته. قال الله عز وجل في خبر الصديق يعقوب عن ابنه الصديق يوسف: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لما الكافر لا يدعو ربه؟ لأنه يائس من رحمة الله، يائس من أن يعطيه الله أن يدخله الجنة. لكن المؤمن كلما حسن ظنه بربه، وينبغي علينا أن نحسن ظننا بربنا، ندعو ونلح في الدعاء. لما نلح في الدعاء؟ لأننا لم نيأس ولن نيأس من رحمة الله جل وعلا ولا من عطائه. ولهذا قال خليل الله إبراهيم للملائكة، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضال من ضل الطريق حقا هو الذي يقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. العبد عياذا بالله متى قنط من رحمة الله، متى يأس من رحمة الله، ترك عبادة الله، لن يعبد الله، لن يدعوه، لن يرجوه، لن يقف عند بابه، لن يدخل بيوته، لن يأتي المسجد الحرام، لن يقف بعرفة، لن يصلي، لن يصوم. كيف يصلي ويصوم ويدعو وهو يائس أصلا؟ هذا طريق عظيم للشيطان على بني آدم. فلذلك نهانا الله أن نقنط من رحمته، نهانا الله أن نيأس من روحه. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. جزى الله عنا الحطيئة خيرا أن جعل من هذا العجز، من هذا البيت طريقا لنا، لأن نذكر أنفسنا قبل غيرنا بألا نيأس من روح الله ولا من رحمته. نحن ضعفاء لا يجبر كسرنا إلا الله، نحن مذنبون لا يغفر ذنوبنا إلا الله، نحن فقراء لا يغنينا إلا الله، نحن عاجزون لا نملك قدرة إلا بحول الله وطوله وقوته. نقول في دعائنا في ذكرنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارحم ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا وقلة حيلتنا، وانصرنا على من ظلمنا، وآتنا من لدنك، وارحم موتانا واشف مرضانا وتول أمرنا واكشف ضرنا، وأدخلنا الجنة ربنا وأعذنا من النار. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله في هذا البرنامج المبارك مشارق الأنوار. وقد كان ابن سلام الجمحي هو فارس هذا اللقاء، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.